ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار ليوم السبت الموافق 16 مارس 2024. برنامجنا يشتمل على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار والبداية بالعناوين. أربعتاشر قتيلا غالبيتهم من الأطفال جراء قارات شنها طيران الجيش صباح الجمعة على عدد من القرى في جبال النوبة. مفوض الأمن الإنساني بولاية جنوب دارفور يكشف عن التوصل إلى ترتيبات مع المانحين لإيصال المساعدات الإنسانية إلى الإقليم. العاصمة البلجيكية بروكسل تشهد اجتماعا تحضيريا للإعداد للمؤتمر الدولي التي تستضيفه باريس في أبريل لاستقطاب الدعم لجهود الإقاثة في السودان. المبعوث الأمريكي الخاص للسودان يلتقي بمجموعة من الشباب السودانيين في كامبالا ضمن زيارته إلى عدد من الدول الأفريقية. مؤسسة بريطانية بحثية رفيعة تدعو إلى المزيد من الضغوط الدولية على قائدي قوات الجيش والدعم السريع لوقف الحرب ودعم التحول الديمقراطي في السودان. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، في تقديمها محمد سليمان. قتل 14 شخصا غالبيتهم من الأطفال جراء قارات شنها طيران الجيش صباح الجمعة على عدد من القرى في جبال النوبة. وأفادت متابعات راديو دبنجا أن القارات أسفرت كذلك أن 8 مصابين بعضهم إصابته خطيرة. ويعد هذا القصف الأول من نوعه منذ شهر أبريل الماضي، واستهدفت القارات قرى الحدرة، الكرقل، حبيلة والقنزيعة ومورو وسط جبال النوبة. وكانت قرية الحدرة هي الأكثر تضررا حيث استهدفتها 4 دانات. وحصل راديو دبنجا على قائمة بأسماء الضحايا، وهم حسن علي كجو 25 عام، المك علي كجو 19 عام، الطاهر عبد الواحد البكر 11 عام، الجيل الدين رمضان 13 عام، خاطر عبد الرحيم سعدان 13 عام، قمر أمر حمدوك 14 عام، مستور عبد الباقي النو 15 عام، ابنة الشريف حازم 12 عام، ابنة حامد الزين 11 عام، الأستاذ موسى محمد موسى، رحمة عبد الله، ابنة أحمد بشير 10 أعوام، ابنة أخت إدريس دقل 12 عام، بالإضافة إلى شخص مجهول الهوية. أما المصابون فهم عبد الله مفرح إصابة في الظهر حتى البطن، أحمد حسن أبو بكر كسر اليد اليسرى، الحاج عبد الله جنبه كسر في الرجل، أنفال النور كجو البالغ من العمر 9 أشهر، ديدان أحمد علي جنبه، عثمان قبوش 14 عام، أحمد صالح قبوش 10 أعوام، وحسب الله علي كجو. كشف مفوض العون الإنساني بولاية جنوب دارفور يحيى الدقيل أن التوصل إلى ترتيبات مع المانحين لإيصال المساعدات الإنسانية إلى إقليم دارفور. وأضاف لراديو دبنجا أن حكومة الولاية استطاعت خلال الأيام الماضية ترحيل حصة الولاية من المواد الغذائية التي كانت مقدسة في مدينة الفاشر. وكانت الحكومة السودانية توصلت إلى اتفاق مع الأمم المتحدة لإدخال المساعدات الإنسانية عبر معابر بور سودان والدبة بالولاية الشمالية ومعبر الطينة من تشاد، وكذلك عبر مطاري الأبيض والفاشر. وأشار الدقيل إلى أن المنظمات الإنسانية ووزارة الصحة استطاعت خلال الأيام الماضية تشغيل الإيادات الطبية ودعمها بالمكملات الغذائية لمجابهة حالات سوء التغذية، فضلا عن تشغيل محطات المياه والخدمات الاجتماعية في بعض معسكرات النازحين. وأوضح أن المساعدات التي قدمت في المعسكرات شملت توفير مشمعات وأدوية وترحيلها إلى المراكز الصحية في محليتي بليل والردوم. شكى النازحون بمراكز الإيواء في ولاية كسلا من الظروف الصعبة التي يمرون بها خلال شهر رمضان على كافة الأصعدة. وقال نازح بإحدى مراكز الإيواء لراديو دبنجا إن المنظمات الإنسانية لم تقدم لهم أي عون منذ شهرين، وأوضح أنهم يعانون من قطوعات المياه المتكررة مما يزيد معاناتهم اليومية، مناشدا المنظمات الإنسانية مد يد العون لهم. وأضاف لراديو دبنجا:
في إيواء كسرة والله ظروف يعني صعبة شديد جدا جدا. المنظمات للآن هسه في رمضان ده ما في منظمة جات. المنظمات دي من قبل رمضان بشهرين ما جات ولا عارفين ذاته الحاصل شنو ذاته. لا تجي تقدم لدعوة رمضان لا جابت حاجات رمضان لا جابت كيس الصايم لا جابت داب لا جابت. الموية ذاته صعبة بقت تتقطع بقت تتردد ذاته يعني الموية بتجي يوم بعد يوم بعد ثلاثة يوم ما بتجي. قيت ما عارفين ذاته الأوضاع والله صعبة يعني في الكسرة دي يعني.
أدى انفجار قسم غريب من مخلفات الحرب لوفاة 5 أطفال وإصابة 2 بمدينة الدلن بولاية جنوب كردفان يوم الخميس، وجلب الأطفال الجسم الغريب من حي الصفا شرق الدلن حيث يسكنون إلى مخيم مدرسة الحميراء الأساسية للبنات. والأطفال 5 هم مرتضى فضل حامد موسى 8 سنوات، نواي علي عجبنا 12 عاما، يحيى عبد الرحمن علي عجبنا 7 سنوات، عبد المنعم عبد الرحمن علي عجبنا، وعبد الرحمن بخيت علي عجبنا. وواجه ذوي الأطفال المصابين صعوبة في تلقي العلاج بسبب انعدام البنج في مستشفى الدلن. واشتكت المديرة الطبية لمستشفى الدلن الدكتورة نسرين كجور من انعدام البنج مما يحول دون إجراء العمليات الجراحية، مطالبة بتوفير البنج بأسرع ما يمكن. شهدت العاصمة البلجيكية بروكسل أمس الجمعة اجتماعا تحضيريا للإعداد للمؤتمر الدولي الذي تستضيفه باريس في 15 أبريل المقبل لجمع التمويل لجهود الإغاثة الإنسانية في السودان. وينظم مؤتمر باريس الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع فرنسا وألمانيا وبالتزامن مع الذكرى الأولى لاندلاع الحرب في السودان منتصف أبريل من العام الماضي. وعرب وزير الخارجية الفرنسي ستوفيان سيجورني أن عمله في أن يسهم مؤتمر باريس في جمع التمويل اللازم. ويناقش لقاء بروكسل التحضيري الطلبات الرئيسية لأطراف النزاع والمانحين مع التركيز بشكل خاص على إيصال مواد الإغاثة للمحتاجين لها. ومن المقرر أن يشارك في مؤتمر باريس كل دول الاتحاد الأوروبي و17 دولة أخرى من أبرزها مصر، أثيوبيا، الكويت، السعودية، جنوب السودان، قطر والإمارات، بريطانيا والولايات المتحدة، إضافة إلى الأمم المتحدة وعددا من اللجان والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني وأحزاب سياسية سودانية. وكانت الأمم المتحدة وشركاؤها قد وجهوا في فبراير الماضي نداء لجمع 1.4 مليار دولار للاستجابة للاحتياجات الإنسانية العاجلة. التقى المبعوث الأمريكي الخاص للسودان توم بيريلو بمجموعة من الشباب السودانيين في العاصمة الأوغندية كامبالا، وذلك ضمن زيارته إلى عدد من الدول الأفريقية. وناقش بيريلو خلال اللقاءات حسب متابعات دبنجا رؤية الشباب ومواقفهم تجاه الحرب الدائرة في السودان. وقال عضو الشبكة الشبابية السودانية لإيقاف الحرب والتأسيس للتحول المدني الديمقراطي محمد إبراهيم لراديو دبنجا أنهم بحثوا مع بيريلو جهود الولايات المتحدة لوقف الحرب في السودان عبر منبر جدة. وأضاف أن اللقاء تطرق كذلك إلى أوضاع النازحين واللاجئين السودانيين والصعوبات التي تعترض إيصال الإغاثة إلى المتضررين. وكانت الخارجية الأمريكية أعلنت مؤخراً أن بيريلو سيدشن عمله بزيارة 7 دول عربية وأفريقية خلال مارس الحالي في محاولة لوقف الحرب في السودان. وقال إبراهيم أنهم طالبوا المبعوث الأمريكي بالضغط على طرفي الصراع لإيقاف الحرب والعودة لطاولة المفاوضات. وصف إبراهيم الاجتماع بالمثمر مشددا على الدور الكبير الذي يمكن أن يقوم به الشباب لوقف الحرب وتفنيد الدعاوى التي تقوم عليها. وحذر من خطاب الكراهية الذي انتشر في السودان لأنه يجعل حياة السودانيين مع بعضهم مستحيلة حسب وصفه. وعرب بيريلو في تقريدة على حسابه بمنصة إكس عقب اللقاء عن اعتقاده بأن تصميم الشباب السوداني وإرادتهم ستعينه على إنهاء هذا الصراع وبناء السودان الذي يستحقه السودانيين. الخبر الأخير في النشرة: دعت منظمة بحثية بريطانية رفيعة إلى المزيد من الضغوط الدولية على قائدي قوات الجيش والدعم السريع لوقف الحرب ودعم التحول الديمقراطي في السودان. ونشرت مؤسسة شاتام هاوس تحليلا مطولا على موقعها في شبكة الانترنت حيث قالت أنه لا توجد أي مؤشرات تذكر على قرب وقف إطلاق النار في السودان بعد ما يقرب من عام على اندلاع الحرب. ويعتبر التحليل أن الحرب بين الجيش والدعم السريع هي تنافس على السلطة والموارد في السودان، مشيرا إلى أن الضباط من الجانبين هم صنيعة نظام الرئيس المعزول عمر البشير. وحذر شتام هاوس في تحليله من 3 تداعيات للحرب في السودان هي ذعزة استقرار الدول المجاورة وحجرة أعداد كبيرة من السودانيين إلى أوروبا وجذب الجماعات المتطرفة إلى المنطقة. ويعتبر التحليل أن حرب في السودان لم تحظى إلا بقدر قليل فقط من الاهتمام الدولي رفيع المستوى، وذلك بسبب تركيز العالم على بؤر الصراع الأخرى في كل من قطاع غزة وأوكرانيا. ويعتبرت الورقة التحليلية المطولة لمؤسسة شتام هاوس أن هذا الأمر يثير تساؤلات جدية عن المعايير المزدوجة في التعامل مع الأزمات العالمية وخاصة الصراعات في أفريقيا. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي ودمتم بخير.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء. ضيفنا في هذه المساحة هو الدكتور سامي محمود عبد الخير، استشاري أمراض النساء والتوليد. وفي البداية وحنناقش معه عدد من القضايا المتعلقة بجريمة الاغتصاب التي استخدمت في الحرب كسلاح والبروتوكولات العلاجية المتعلقة بها. مرحبا بك دكتور في راديو دبنجا.
ألف مرحبا بكم وشكرا على جهودكم المعلومة والمعروفة.
طيب، كمدخل لهذه المقابلة عايزين نشوف رصدكم أنتم كأطباء لحالات الاغتصاب منذ اندلاع الحرب. هل في رصد محدد يعني تم تبليغه للجهات الطبية والصحية؟
حقيقة نحن كأطباء بنشتغل من ضمن منظومة فيها العديد من منظمات المجتمع المدني، لأن معظم الحالات دي بيتم التبليغ لها عن طريق منظمات المجتمع المدني، وأنا هنا عايز أشيد بكمية من منظمات المجتمع المدني اللي قاعدة ترصد في الانتهاكات دي، سواء كانت الحكومية أو سواء كانت المستقلة أو سواء كانت العالمية والإقليمية. حاليا احنا بننسق مع مجموعة من المنظمات، ابتداء من منظمة صيحة أو منظمة شذ الأزهار أو منظمة سيما أو كمية من المنظمات الأخرى الشغالة في السودان وشغالة في القرن الأفريقي. الدراسات العالمية بتقول إنه كمية الحالات المبلغة في حالات الانتهاكات والعنف الجنسي بتبلغ 2% من الحالات الحقيقية، بمعنى إنه عالميا وتاريخيا معروف إنه في عدد من الناجيات ما قاعدين يبلغوا. فإذا قلت لك مثلا إنه حسي عدد الانتهاكات مثلا بالتقريب المبلغ عنا ممكن تصل لحد 3000 حالة، ده ما هو الرقم الحقيقي. الرقم الحقيقي أكبر من كده بكثير، وال3000 حالة دي يا دوب بتمثل 2% من الحالات الحقيقية.
طيب، المغتصبات أو الناجيات من الاغتصاب بيواجهوا معاناة كبيرة يعني بعد حالة الاغتصاب، ممكن توصف لنا المعاناة دي سواء كان المعاناة الصحية أو المعاناة النفسية؟
المعاناة الأولى هي النفسية، لأنه الناجية بتعاني من ضغط نفسي شديد، ممكن تكون بتعاني من إنها ما قادرة تتعامل مع الناس اللي حولها، مع أسرتها، ممكن ترفض الكلام، ممكن ترفض الأكل. هذه الحالة النفسية السيئة ممكن تصل حتى لدرجة محاولة الانتحار. فمعروف إنه الناجية دي بترزح تحت ضغط نفسي مع اعتيادي، والحكاية دي ممكن تستمر معها شهور عديدة، بالذات إذا انتهت هذه الحادثة المؤلمة بحمل، فممكن تستمر معها لمدة سنوات إذا ما تلقت العلاج النفسي المناسب.
طيب، هنالك بروتوكولات علاجية بالنسبة للناجيات من الاغتصاب، ممكن تشرح لنا شوية البروتوكولات دي شنو شكلها كيف؟
البروتوكول العلاجي للناجيات من الاغتصاب بيتكون من 4 أو 5 أجزاء أساسية. الجزء الأول زي ما أنت تكرمت قبل شوية هو العلاج النفسي، وده أساسي جدا جدا في معالجة هؤلاء الناجيات، وده بيقوم به اختصاصي نفسي متدرب أو طبيب نفسي خبير في موضوع معالجة حالات الاغتصاب. الجزء الثاني من البروتوكول بيتكون من العلاج أو من الفحص السريري، لأنه هذه الناجية غالبا تكون عانت من جروح وخدوش ويمكن ضرب وإهانة، فيجب الكشف عليها سريريا، وذلك أيضا لتوثيق الحالة، لأنه مرات كثيرة بتتم إصاباتهم بإصابات مختلفة، وفي مرات كثيرة المعتدين يعني كانوا عدة أشخاص، يعني عندنا حالات المعتدي هو شخص واحد، ومرات الحال المعتدي شخصين أو ثلاثة، ووصلت في بعض الحالات عدد المعتدين إلى 10 أشخاص لناجية واحدة. الجزء بعد ذاك الثالث من البروتوكول بيكون في الفحوصات المخبرية، لأنه بتحتاج إنه نحولها للمعمل ونعمل لها العديد من الفحوصات، سواء كانت فحص الدم الشامل والذي يشمل فحص كريات الدم البيضاء، سواء كان الفحص لأمراض معينة يمكن أن تنتقل عن طريق الاعتداء الجنسي، مثل مرض الإيدز أو مثل مرض التهاب الكبد الوبائي. وبعد ذلك يقوم الطبيب بإعطائهم كجزء من البروتوكول علاجات وأدوية وعقاقير، مثلا مضادات حيوية لمنع حتى يعني لا تنتقل لها أي أمراض بكتيرية ناتجة عن هذا الاعتداء. هذه الأمراض البكتيرية يمكن أن تنتقل لها عن طريق الاتصال المباشر من عدة أشخاص معتدين. الجزء الثالث من البروتوكول هو إعطاء الأدوية والعقاقير لهذه الناجية. هذه الأدوية تتكون أولا من المضادات الحيوية، وذلك حتى لا تنتقل لها الالتهابات البكتيرية، فبنديها نوع من المضاد الحيوي اللي احنا بنسميه، أو أنواع متعددة من المضادات الحيوية اللي احنا بنسميها برود سبيكترم، بمعنى إنها بتكون شاملة وبتغطي الوقاية من أمراض بكتيرية متعددة. أيضا نقوم بإعطاء الناجية التطعيم ضد التتانوس مثلا، لأنه عملية الاغتصاب قد تكون تمت في منطقة غير معقمة كالعادة مثلا، وبالتالي يمكن أن تتعرض الناجية لفيروس التتانوس. أيضا نقوم بإعطاء التطعيم ضد التهاب الكبد الوبائي، بافتراض إنه بعض هؤلاء المعتدين هم قد يكون حاملين للفيروس. كما أيضا لدينا تطعيم ضد مرض الإيدز، أو إحنا بنسميه بالإنجليزي Post Exposure Prophylaxis، أو الجرعة التي تعطى بعد التعرض غير المقصود لفيروس أو فيروس الإيدز. هو عبارة عن عقار طبي بتاخده الناجية في شكل حبوب أو أقراص لمدة شهر بعد التعرض لحادثة الاغتصاب. فده المكون الثالث من البروتوكول. البروتوكول الرابع بيتم فيه إعطاء عقاقير لمنع حدوث الحمل، وده فيه 3 خيارات. وهنا لازم أذكر إنه مهم جدا إنه الناجية تبلغ بأسرع فرصة ممكنة، لأنه ده بيساعدنا في تقديم الخدمة المناسبة، لأنه النوع الأول من الحبوب اللي بنستعملها لمنع حدوث الحمل هي عبارة عن حبة واحدة اسمها الليفينو نورجستريل، والحبة الواحدة دي لازم تأخذها الناجية خلال 72 ساعة من حادثة الاغتصاب. إذا لم تتوفر هذه الحبة بنديهم حبوب منع الحمل ثنائية الهرمون، أول بنسميها باللغة الإنجليزية Combined Oral Contraceptive Tablet، ودي بنديها 4 حبات أولا ثم 4 حبات بعد 12 ساعة، لكن لازم يكون مر على حادثة الاغتصاب أقل من 72 ساعة. إذا وصلت الناجية إلى مركز تقديم الخدمة أو بلغت في خلال 5 أيام أو لحد أسبوع، يمكن للطبيب المتخصص في النساء والتوليد تركيب لولب نحاسي عادي، وهذا أيضا يمنع الحمل. الخطوة الأخيرة في البروتوكول العلاجي إنه في بعض الناجيات بيحتاجوا لخدمات متخصصة، مثلا في حالات نادرة ولكثرة المعتدين حصل للناجية ناسور، أو يعني حصل تهتك في جدار المهبل وتم خلط فتحة المهبل مع فتحة المستقيم أو مع المثانة، فلا بد من تدخل جراحي متخصص، ولا بد من عمل عملية جراحية متخصصة في المستشفى. في حالات أخرى حين حدوث حمل لا بد من التدخل بإعطاء حبوب معينة أو عقاقير لإجهاض هذا الحمل الناتج عن الاغتصاب، وفي حالات أخرى احتجنا لعمل عملية كحت وتفريغ للتخلص من الجنين الناتج عن الاغتصاب. وبالمناسبة يمكن العديد من الناس أو الأطباء لا يعلمون أن القانون السوداني يسمح بإجهاض الطفل الناتج عن الاغتصاب أو الجنين الناتج عن الاغتصاب حتى عمر 90 يوما. أما علماء الدين السودانيين فقد أجازوا التخلص من أو إجهاض الجنين الناتج عن الاغتصاب حتى عمر 120 يوما، اللي هو 17 أسبوع في الحمل.
طيب، مراكز تقديم الخدمة الآن في ظل انهيار القطاع الصحي، هل متوفرة في كل الولايات ولا في ولايات معينة؟
بصراحة مراكز تقديم الخدمة غير متوفرة في كل الولايات، وهي تعمل في ظروف صعبة جدا وفي ظل انقطاع شبكة الإنترنت وعدم توفر الأدوية والكهرباء والتهجير الذي يحدث للمرضى وبعض الملاحقات التي تتم للأطباء، فهذه العملية صعبة للغاية. ولكن لدينا شبكة من الأطباء المتطوعون يغطون ولايات كثيرة من السودان، ابتداء من ولاية الخرطوم لدينا بعض الأطباء المتطوعون، كذلك في سنار، سنجة، ربك، كوستي، قضارف، كسلة، بورسودان، شندي، عطبرة، كما يتواجد أطباء مستعدين لتقديم الخدمة في ولاية كردفان في مدينة الأبيض. وأيضا نتعاون ونتحدث بصورة يومية مع أطباء موجودون في ولايات دارفور.
طيب، العوائق والعقبات اللي بتواجهكم كأطباء في تشتغلوا في المجال ده شنو؟
هو طبعا طيب النساء والولادة بيغطي كل المجالات، لكن دي واحدة من الحاجات اللي هو لازم يكون مدرب عليها. فالحاجة الأولى اللي بتواجهنا هو نقص التدريب، يعني في بروتوكول علاجي بيحتاج لتدريب للأطباء، مش الأطباء فقط، أطباء النساء والولادة، الأطباء العموميين، القابلات، الممرضات، وأيضا تدريب الجهات العدلية. نحتاج لتدريب الشرطيين، نحتاج لتدريب وكلاء النيابة، نحتاج لتدريب القضاة. فنقص التدريب هو جزء أساسي من المشاكل التي تواجهنا بصورة يومية. الشيء الثاني، العديد من الإخوة في النظام القضائي والعدلي ليسوا مدركين بأهمية هذه القضية، ولذلك يجري الترتيب للقاء مع النائب العام، وذلك لتوضيح أهمية هذه القضية ولتسريع الإجراءات في حالة حدوث حالة اغتصاب. وذلك لأنه كما ذكرت الفرصة بتاعت ال 72 ساعة الأولى دي فرصة مهمة جدا جدا عشان نقدر نقدم الخدمة للناجية. الحاجة الثالثة، في عوائق مجتمعية عندنا في مجتمعنا، العار عندنا في مجتمعنا، الوصمة، فعشان كده العديد من الأسر لا تبلغ عن حالة الاغتصاب، ولذلك يعني احنا مرات ما بنشوف الناجية إلا وهي حامل بعد مرور شهرين ثلاثة. أيضا عدم توفر الأدوية، هذا الدواء الذي ذكرته الليفينونورجستريل أو الدواء بتطعيم الـ HIV أو تطعيم الهيباتايتس، كل هذه الأدوية قد لا تكون موجودة، وبالذات في ولايات كردفان ودارفور. فالعوائق كثيرة، والعمل محتاج لحملة إعلامية ودعم من كل قطاعات المجتمع واعتراف بوجود هذه المأساة.
طيب، سؤال أخير على ذكر الاجتماع المفروض ينعقد بين حملة معا ضد الاغتصاب والعنف الجنسي مع النائب العام، الترتيبات وصلت وين يعني الاجتماع؟
الترتيبات تسير على قدم وساق. هذه الحملة هي حملة عالمية تضم سودانيين مهمومين بقضايا الوطن وسودانيات مهمومات بقضايا الناجيات من كل العالم، وتم عملها إسفيريا، وهي حملة تطوعية في المقام الأول، وتنشط بالعديد من المدن والدول داخل وخارج السودان، وتم التواصل مع مكتب النائب العام وتحديد الزمن وتحديد الأجندة التي سيتم طرحها، وغالبا ما يتم اللقاء إن شاء الله في خلال الأسبوع القادم في مارس، 19 مارس 2024.
شكرا جزيلا يا دكتور سامي.
الله يخليك، شكرا لك، الله يسلمك. الله.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بثنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.